الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 62 مجلس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونحن في صبيحة السبت 12 من شهر جمادى الثاني عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف في كتاب الذبائح والصيد باب لحم الدجاج. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. سنيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله: باب الدجاج. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن أبي موسى يعني الأشعرية رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا.
يعني هذا نص في إباحة الدجاج ومن تقدره لكونه يأكل الجلالة ونحوها، فهذا تقدر في غير محله. يحيى هو ابن سعيد القطان البصري، وكيع هو الإمام ابن الجراح الرؤاسي، والإمام وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان ابن عيينة المكي عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن قبليه زهدم الجرمي عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم أنه قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه. قال: أدن، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال: إني رأيته أكل شيئا فقدرته، فحلفت أن لا آكله. فقال: أدن أخبرك أو أحدثك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا. قال: ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل، فقال: أين الأشعريون؟ قال: فأعطانا 5 ذوج غر الذرى. فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن استحملناك فحلفت أن لا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك. فقال: إن الله هو حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
مر معنا الحديث تكرارا، والشاهد فيه قوله: فأتي بطعام فيه لحم دجاج. وهذا فيه نص أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج. أبو معمر هو عبد الله المقعدي، قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد العنبري، وبقية رجال الإسناد مر مع هذا لا أيوب بن أبي تميم السختياني عن القاسم. القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. نعم.
قال: باب لحوم الخيل. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل.
لحوم الخيل لم يقل بتحريمها أحد من أهل العلم، وإن كان بعض العلماء قد قال بالكراهة، وهو منصوص مذهب الأحناف. ومن أهل العلم من قال بالتحريم لضرورة إبقاء الظهر، يعني إذا خشي ولي الأمر أن الناس إذا أكلوا الخيول تفنى ظهور المراكب، فحينئذ يمنع الناس من الأكل، وإلا فالأصل فيه الإباحة. وورود الخيل مع المركوبات في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ليس دليلا اقترانيا على التحريم، لأن هناك الاقتران لأجل الركوب فهي من المراكب، وقد جاء النص بإباحته كما في هذين الحديثين، فدلنا ذلك على أنها من المباحات. فإن قال قائل: فهي ليست من بهائم الأنعام، نقول: كون الشيء ليس من بهائم الأنعام ليس دليلا على تحريم، بدليل أننا نأكل الغزلان وهي ليست من بهائم الأنعام، وكذلك نأكل الدجاج وليست هي من بهائم الأنعام، فورود الدليل المخصوص قاض على العموم. هذه قاعدة ينبغي لنا أن نعمل بها، وإن كان بعض الناس قد لا يقبله فهذا شيء لا يبيح لنا أن نحرم المباح، ولا لا؟ يعني في مصر، هل مصر ما يأكلون لحوم الخيل؟ صح؟ الله يفرج عنا وعنكم. لكن في أوزبكستان مثلا أفضل لحم عندهم لحم الخيل، وهو نافع للباء. قوله رحمه الله: حدثنا الحميدي هو أول شيخ للإمام البخاري في صحيحه، وهو عبد الله بن الزبير المكي. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي. قال: حدثنا هشام وهشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة زوجته. زوج يروي عن زوجته، يعني هي شيخته. فاطمة بنت عم هشام عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. والصحابة ما كانوا ينحرون الفرس إلا إذا عطل، لأنهم يعدونه من الظهور، فإذا تعطل كان يكون عرج أو هرم ونحو ذلك ينحرونه. وفي الإسناد الثاني قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد البصري. قال: حدثنا حماد وهو حماد ابن زيد البصري عن عمرو بن دينار المكي عن محمد بن علي ابن أبي طالب وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال رحمه الله: باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع، وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم. قال:
حدثنا. قوله فيه عن سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة من الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن لحوم الحمر الإنسية حرمت، والرواية فيها عن سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قال هذا لأنه إما أنه مر أو سيأتي أو ليس على شرطه. هذه هي القاعدة في إشارات الإمام البخاري، إذا قال فيه عن فلان فيحتمل أحد ثلاثة أوجه: إما أن يكون الحديث قد مر فلا يريد إعادته، وإما أن يكون سيأتي، وإما أن يكون ليس على شرط. ثم أورد فيه حديث شيخه صدقة بن الفضل قال: أخبرنا عبده بن سليمان عن عبيد الله. عبيد الله في هذه الطبقة هو عبيد الله ابن حفص ابن عاصم ابن عمر العمري المصغر، مصغر اسما مكبر علما، عن سالم ونافع. إذن الرواية من طريق شيخين له: سالم ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر بن الخطاب أحد الزهاد العباد من الصحابة وأحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وهذا باتفاق الفقهاء حكمه حكم الرافع، إخبار الصحابي نهى كقول رسول الله نهيتكم أو أنهاكم، كقول رسول الله أنهاكم أو أزجركم ونحو ذلك. ولحوم الحمر الأهلية، المقصود بالأهلية هي التي لا تكون مستوحشة، هي التي تكون مستأنسة. فإن قال قائل: فما الفرق بين لحوم الحمر الأهلية وغيرها؟ فنقول: لا بد للمسلم أن يعتقد الفرق وإن لم يعلمه، لا بد أن يعتقد الفرق وإن لم يعلم بين ما أباحه الله وبين ما حرمه الله. فالخنزير حيوان ذو أربعة قوائم: محرم الأكل، مخلوق لله عز وجل لحاجة لغرض، لا بد أن نعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، لو لم يكن الحاجة والغرض إلا كونها داجن تنظف بلدية، تنظف الشوارع من القاذورات، لكان يعني حكمة كافية. والشاة مخلوق لله عز وجل ذو أربعة قوائم مباح. لا بد للمسلم أن يعتقد الفرق بين كون الخروف مباح وبين كون الخنزير محرم، علمه أو لم يعلم، لا بد أن يعتقد الفرق، لأن القاعدة مبني الشرع مبناها على التفريق بين المختلفات في الحكم وإن كانت متشابهات في الصورة. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات في الصورة والحكم، هذا لا يمكن، يجب الإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد. ثم هذا الحديث اللي بعده
المسدد،
نعم. ثم ورد الحديث أيضا من طريق شيخ مسدد مر معنا قال: حدثنا يحيى، يحيى ابن سعيد، أجل يحيى اللي هناك مر أول شيء ما كان ابن سعيد يا شيخ، ولام يعني أول حديث باب لحم الدجاج قال: حدثنا يحيى،
هذاك يحيى ابن موسى،
يحيى ابن موسى، أي لأن نسيت الآن سبحان الله تذكرت، يحيى بن سعيد القطان البصري من طبقة شيوخ البخاري، فذاك أول واحد يحيى بن موسى. وهنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله، نعم. وقال أبو أسامة، هنا قال تابعه ابن المبارك، ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي إمام خراسان، الإمام العلم المجاهد الحبر الزاهد، عن عبيد الله عن نافع. وقال أبو أسامة محمد بن أسامة عن عبيد الله عن سالم، نعم.
الشيخ أبو أسامة حماد بن أسامة،
أبو أسامة حماد بن أسامة، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية.
هذا الحديث فيه زيادة تحريم المتعة، وهذا الحديث من رواية علي رضي الله عنه، فليس لأحد متعلق بجواز المتعة بعد هذه الرواية الصريحة. عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، والمتعة هو أن يتزوج الإنسان المرأة وقتا معلوما، وقتا معلوما منصوصا عليه عند العقد، فإن كان الوقت منصوصا عليه عند العقد فهذا عقد النكاح باطل، لأنه مخالف المنصوص في النهي. وإن كان الوقت منويا، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالزواج بنية الطلاق، يتزوج وفي نيته أنه سيمكث معها شهر أو شهرين ولا يخبرها، فهذا الزواج محرم وهو آثم، وإن كان العقد ظاهره الصح. لا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد، إذن نفرق بين ما هو فاسد وبين ما هو محرم وإن كان ظاهره الصحة. يقول: عام خيبر، فإن قال قائل: فقد جاء في حديث أبي موسى مر معنا في كتاب النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم حل لهم نكاح المتعة مع طاس وهي متأخرة عن خيبر. يقول: قوله حل أو أباح دليل على الحظر السابق، وهل كانت الإباحة ضرورة أو مطلقة؟ الذي يظهر أن الإباحة كانت لحاجة شديدة أو ضرورة، ثم حرمت إلى أبد الأبد، ثم حرمت إلى أبد الأبد. أورد فيه الحديث من طريق شيخ عبد الله بن يوسف وهو الفربري، قال: أخبرنا مالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني عن ابن شهاب محمد بن عبيد الله بن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عبد الله بن محمد بن علي والحسن بن محمد بن علي، والحسن بن محمد بن علي هذا يعني من كبار العباد الزهاد من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طبقة تبع التابعين، عن محمد بن علي عن أبيهما اللي هو محمد عن علي رضي الله عنه. نعم. زواج المسيار، اليوم نسمع في شيء اسمه زواج المسيار، صح؟ إذا جاء الحديث عن الزواج النفوس تحب الحديث فيه، حتى قال ابن جماعة: يقول شيئان لا تشبع منهما العامة ولا الخاصة، الحديث عن ما تحت السرة والحديث في الدنيا. لو تجلس مع الناس 20 ساعة يتحدثون في الأمور هذه لا يشبعون ولا يملون، لا تقولون قال الله قال الرسول يملون. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحكم ليس متعلقا بأعراف الناس، يعني بمعنى ما نقول زواج المسيار مباح أو حرام حتى نستفصل ما المراد، لأن هذه أعراف محدثة. هل معناه زواج بدون ولي؟ هذا زواج باطل. هل معناه زواج بدون شهود؟ هذا زواج لا يصح. هل معناه زواج بنية الطلاق؟ هذا زواج محرم. هل معناه زواج مؤقت؟ هذا زواج المتعة هو الفاسد. فنحن ننظر إلى المبنى وليس إلى لا ننظر إلى المبنى، ننظر إلى المعنى. إيش يقصدون بزواج المسيار؟ تعالوا يا جماعة وضحوا لنا إيش تقصدون. قال: والله زواج المسيار أنا أتزوجها ووليها موجود وراضي، وهي راضية على أني أنا أذهب إليها لأن عندها بيت متى ما شاءت، هذا زواج مباح. واضح؟ قال: زواج المسيار إني أنا والله أتزوجها ولا أنفق عليها لأن عندها مال. قلنا: نزلت من قوامة نفسك وهو زواج مباح. قال: والله زواج المسيار إني أنا أتزوجها ولكن لا أخبر الناس أني متزوج. نقول: عدم إخبارك للناس يعني نفي الإشهار. ونفي الإشهار فيه خلاف بين العلماء، والمالكية يقولون لا يصح زواج بلا إشهار. فإن كنت قد أخبرت شاهدين عدلين ثم بعد ذلك علم بعض الناس من خواصك كأنك متزوج والأوراق موجودة وتثبت ذلك، فكونك ما أعلنت لكل الناس الزواج صحيح. فنحن نحكم على المعاني لا على المباني. أخاف بكرة اليوم يسمونه زواج مسيار، يمكن بكرة يسمونه زواج طيار، إيش نقول؟ لا، الحكم ما يتعلق بالأسماء فقط، الحكم يتعلق بمعنى المحتوي عليه الاسم. نعم، في كبارك. يعني عندكم الآن في مصر في شيء اسمه الزواج العرفي. يقول ما حكم الزواج العرفي؟ يقول الزواج العرفي اصطلاح عرفي. ما المقصود بالزواج العرفي؟ إن كان المقصود بالزواج العرفي المرأة تمشي في الشارع تشوف رجال إن عجبت به تعال أنا عاوز أتجوزك وخلاص، يلا يا شيخ تفضل عقد لنا، بسم الله الحمد لله قبلت قبلت زوج زوج، شهدت يا فلان اثنين من الشارع شهد، خلاص مع السلامة، روح راح نام معها يوم يومين ثلاث وبعدين تدور وما تلقى. هذا زواج باطل باتفاق الفقهاء، هذا زواج باطل. والمشكلة أنهم ينسبونه إلى أبي حنيفة رحمه الله زورا وبهتانا، يقولك على مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله وإن كان يصح الزواج بدون ولي وهو قول مرجوح، لكن متى يصح الزواج بدون ولي؟ إذا كان عاضلا. الناس في غيب عن هذه المسألة، ما سمعت هذا؟ يعني أبو حنيفة رحمه الله يقول أن الولي العضل يعني منع، عرفت؟ فهنا يقول أبو حنيفة رحمه الله أن الولي إذا كان يمنعها من الزواج هو يزوج نفسه. الجمهور يقولون لا، إنما تذهب إلى القاضي والقاضي يكون وليها، عرفت؟ وهو الصواب، الصواب قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل.
نعم، أورده من طريق آخر من طريق شيخ سليمان بن حرب عن حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء بن أبي أوفى رضي الله عنهم عن أنهما قالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، تبعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب. وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب.
الإسناد اللي قبله شعبة هو ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا عدي بن، شوف لنا هذا الإسناد اللي بعده، قال حدثنا إسحاق وهو ابن إبراهيم ابن راهوية إمام خراسان ونيسابور صاحب الإمام أحمد إسحاق بن راهوية، قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب. صالح
كيسان
ابن كيسان عن ابن شهاب مر ذكره أن أبا إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني واسمه عائذ الله، واسمه عائذ الله، أن أبا ثعلبة وهو الخشني رضي الله عنه صحابي جليل واسمه جرثوم بن ناشر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب. نعم.
شيخ عدي بن ثابت الأنصاري.
عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء ابن عازب الأنصاري وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى الأنصاريين رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري، يعني هذا الحديث مشهور جدا عن الزهري، رواه عدد كثير من تلامذة الزهري منهم الإمام مالك بن أنس ومعمر بن المثنى والماجشون هو عبد العزيز بن عبد الملك بن الماجشون الإمام المشهور ويونس بن يزيد الأيلي وابن إسحاق هو صاحب المغازي محمد بن إسحاق قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. ما وجه إيراد هذا اللفظ في هذا الباب؟ يعني هل الآن سؤال، هل يريد الإمام البخاري رحمه الله أن يقول أن الحمار وإن كان له ناب لكنه ليس سبوعيا فتحريمه ليس لعلة كونه له ناب، وإلا لكان حتى الإبل ما يجوز أن يأكل له ناب والغنم له ناب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السبع، لابد من شرطين، ناب وسبوعي، فإذا كان سبوعيا ولا ناب له جاز أكله، وإذا كان ذو ناب ولا سبوعية فيه جاز أكله. نعم، شوف ايش قال الحافظ ابن حجر في المعنى.
الشيخ يقول يعني لم يتعرض فيه ذكر الحمر.
لم يتعرض فيه ذكر
الحمر.
ما يضر، ما يضر كونه لم يتعرض، لا يضر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم.
هذا الحديث فيه بيان أحد العلل في النهي عن أكل لحوم الحمر، وليس هي العلة الوحيدة، يعني هناك عدة علل في الحديث. أولا العلة قال فإنها، لاحظوا اللفظة، قال فإنها رجس، هذه علة نصية. ومن العلل قال أفنيت الحمر وهي من المركوبات، فإذا أفنيت فكيف يحملون أثقالها؟ إذن عندنا في الحديث علتان، الأولى سببية للتحريم والثانية علية للتحريم. ما علة التحريم؟ قال فإنها رجس، والرجس بمعنى النجس، والرجس يأتي بمعنى الخبيث، كما قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهو وصف بالخبث، والخبث قد يكون الشيء خبيثا وهو نجسا، قد يكون خبيثا وإن لم يكن نجسا. وأورد فيه حديث شيخي محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب، مر الذكر عن محمد، أيوب عن محمد مهملا قاعدة واحد فهو ابن سيرين، أيوب عن محمد مهملا فهو ابن سيرين. نعم. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي الجليل أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.
علي بن عبد الله هو شيخه الذي كان البخاري يقول لا أستصغر نفسي إلا عنده، وهو ابن المدين، علي بن عبد الله المديني. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين المكي قال عمرو وهو ابن دينار المكي قلت لجابر بن زيد، جابر بن زيد هذا أبو الشعثاء، جابر بن زيد أبو الشعثاء المكي، وهو الذي ينتسب إليه الإباضية كذبا، وإلا فهو من أئمة السنة، يقول: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية. هذا كلام عمرو لجابر. فقال جابر: قد كان يقول ذاك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة. طيب، الحكم ابن عمرو الغفاري صحابي كان يقول ذلك بالبصرة عمن؟ ليس رأيا من رأيه، وإنما خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر إن شيخه البحر في العلم عبد الله بن عباس أبى ذلك، أي ما قبل تحريم الحمر الأهلية. وقرأ يعني ابن عباس: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. طيب، هذه الآية في أي سورة؟ سورة الأنعام. وسورة الأنعام ليست من السور المتأخرة في النزول، بل إن المائدة متأخر في النزول. ثم لو كملنا الآية: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه، إذا أخذنا هذا العموم وتركنا إلا ما يتلى عليكم ما يصح. طيب، في أشياء أخرى من المحرمات ليست مذكورة في الآية، فعلمنا أن المقصود قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون هنا. الآية نزلت لسبب خاص فذكر أشياء خاصة، وليس المقصود بيان عموم المحرمات. مثل الآن أنتم تقرؤون الآية في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم إلى آخر. قال: والمحصنات من النساء، قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم. الذي يفهم من العموم سيقول يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن الآية: وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن أحل لكم ما وراء ذلكم مما تلي عليكم بالقرآن والسنة، هذا المقصود. فعلى كل حال، يعني استنباط ابن عباس للعموم معارض بالخصوص، والقاعدة أنه إذا تعارض فهم عام مع نص خاص فالنص الخاص مقدم. هو بحر وحبر، لكن الحديث المرفوع صحيح. نعم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحابي صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات فقط. معنى هذا أنه لم يسمع كثيرا من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع بواسطة، ولكنه كان عظيم الاستنباط من القرآن ومن السنة، وله مفردات رضي الله عنه. من مفرداته هذا الذي مر معنا الآن، ومن مفرداته ما مر معنا في كتاب النكاح من جوازه زواج المتعة وعدم علمه بتحريمه، مع أنه رجع في آخر عمره. نعم.
قال رحمه الله: باب أكل كل ذي ناب من السباع.
بعض الناس إذا قلت له أن بعض الصحابة كان يرى زواج المتعة تصير كبيرة عليه في نفسه، لهذا ليس كبيرة. لماذا؟ لأن هناك أشياء كانت موجودة هم يعملونها على أنها من المباحات، ما علموا بتحريمها. مثاله مثل كونهم كانوا يشربون الخمور ولا يعلمون بالتحريم حتى أنزل الله التحريم، فليس عليهم إثم في ذلك. لو أن إنسان مسلما أسلم ولم يخبر بأن الخمر حرام، فاستمر على شرب الخمر 10 أيام وبعدين جاءك وإذا برائحة الخمر من فمه تفوح، فقلت له: كأنك تشرب الخمر. قال: نعم. تقول: لا، هذا محرم. فليس عليه إثم فيما سبق، فالواجب على المسلم أن يتعلم. نعم.
نعم. كل شيء إذا علم أن المسلم حرم متعة
وتمتع.
وتمتع. قول ابن عباس رضي الله عنه يعني ما يجوز
نعم ما يجوز بأخذ بقول الصحابة إلا بقيد واحد وشرط واحد، ما هو؟ ألا يعلم له مخالف. إذا الصحابي قال قولا ولم يخالفه الصحابة الآخرون فقوله حجة، لكن إذا قال الصحابي قولا وخالفه آخرون فالحجة في الدليل. ننظر الآن، عندنا قولان: جمهور الصحابة يحرمون لحوم الحمر الأهلية، ابن عباس جاء عنه ما يدل على أنه لا يرى التحريم. لا يجوز للإنسان يقول خلاص أنا أخذ بقول ابن عباس، لا، قول الصحابة ليس حجة إذا خالف. متى يكون قول الصحابي حجة؟ إذا لم يخالف، إذا أقره الآخرون ولم يخالفوا. طيب إذا كان الصحابة الآخرون خالفوا ومعهم النص فالواجب المصير إليه. نعم.
قال
مثل الآن لو جانا يعني أقوال الصحابة حجة، نحن لا ننكر هذا الشيء، ونص عليه الشافعي رحمه الله، ومن يقول إن الشافعي لا يرى حجية قول الصحابة فهذا غلط على الإمام الشافعي. الصواب أن الشافعي رحمه الله يرى حجية قول الصحابة، ونص عليه البيهقي رحمه الله وهو من أئمة الشافعي، ونص عليه ابن القيم في إعلام الموقعين، وبين غلط الغالطين الذين يحكون عن الشافعي أنه لا يرى حجية قول الصحابة. أما الأئمة الثلاث فمشهور مذهبهم، بل لا يعلم عنهم خلاف، أن قول الصحابي عندهم حجة، يعني إذا لم يخالف من قبل أحد أفراد الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: باب أكل كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، تابعه يونس ومعمر بن عيينة والماجشون عن الزهري.
مر معنا الحديث. نعم.
قال: باب جلود الميتة.
طبعا حرم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع له تكملة في وكل ذي مخلب من الطير، ولكن هذه الكلية العامة لها استثناء واحد وهو على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والحديث فيه صحيح، وهو إباحة الضبع. إباحة الضبع، الضبع سبوعي ويأكل بنابه، ولكن جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأورده الإمام الشافعي في مسنده وصححه جمع من أهل العلم. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال كله. فهل يكون هذا قبل التحريم العام أو مخصوص؟ مذهبان لأهل العلم. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن العموم المنهي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، العموم المنهي متأخر، وأن المخصوص متقدم. ومن أهل العلم من يقول إن نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع هو المتقدم، وإباحة الضبع هو المتأخر. على كل حال الذي يظهر والله أعلم، سألت مشايخنا عن هذا فقال شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله ونفع به الأمة، قال: إن آباءنا وأجدادنا كانوا أدركوا نوعا من الضباع تسمى الضباع الطينية، وهي لا تأكل، لا تكون سبوعية، وهذه لا وجود لها الآن، ربما انقرضت أو تكون في بعض البلدان دون بعض. أما السباع العادية والعاتية فهي أشبه ما تكون بالذئاب أو بالكلاب أو بالأسود، فسبوعيتها وأكلها بالناب أمر ظاهر فلا ينبغي أكلها، والله أعلم. نعم.
ماذا تشكل الإمام الشافعي أكل الضباع بالعدان؟
ما استشكل، هو يرى أنها مخصوص.
ما كان يقول من تحريم لا لم لما دخل الحرم طلعت بين سفر الموت.
لا أذكر هذه القصة هذه، لكن في كتاب الفقهاء عن المذهب المنصوص عنه يرى بحث. نعم يرحمك الله. نعم تفضل. نعم لا لا المخلب لو كان الطير، هذه قاعدة، إذا كان الطير يصيد بمنقاره كالنورس الذي يصيد السمك بمنقاره هذا مباح لك ما في إشكال. الدجاجة تصيد الدودة بمنقارها هذا مباح الأكل. إذن ما هو المحرم الأكل؟ كل ذي مخلب تصيد بمخلبها ثم تأكل منقارها، فهذا هو المحرم، مثل الصقر والبازي والنسر وكذلك يعني طيور كثيرة تأكل بمخالب تصيد بمخالبها ثم تأكل. نعم.
قال رحمه الله: باب جلود الميتة.
لو قلنا كل ذي مخلب محرم صار الدجاجة محرم والحمامة تصير محرمة بعد، هاي مشكلة كبيرة بعد. نعم أشياء كثيرة. نعم.
قال حدثنا، قال باب جلود الميتة، قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
مراد البخاري رحمه الله أن جلود الميتة ليست حكمها كحكم الميتة، لأنه يمكن تطهير الجلود بالدبغ، وأما لحومها وشحومها فلا يمكن تطهيرها مطلقا. ومن هنا فإن العلماء يفرقون بين ما هو متصل بالميتة وبين ما يمكن انفصاله، فالجلد يمكن فصله عن الميتة ودبغه ثم بعد ذلك استخدامه. وحديث عبد الله بن عباس نص في هذه المسألة، وكذلك حديث ميمونة بنت الحارث، ميمونة الهلالية رضي الله تعالى عنها، نص في إباحة الانتفاع بجلود الميتة ولكن بعد الدبغ، ولكن بعد الدبغ، لأنه قال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها، يعني بالجلود، وذلك بعد أن تدبغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكل. والصحيح من أقوال أهل العلم أن القاعدة أن كل جلد يطهر بالدبغ، جلود النمور، جلود السباع، جلود الحيات، كل جلد يطهر بالدبغ، إلا ما استثناه الفقهاء رحمهم الله من جلد الخنزير فإنه محرم كله، لأن الله جل وعلا حينما حرم الخنزير حرمه كله ولم يقل ولم يخصصه. نعم. وإن كان جاء في بعض الآيات ذكر اللحم فلأنه المقصود الأساس. نعم. الذي لا يجوز لبسه قاعدة صحيحة، لكن بقيد: لا يجوز لبسه قبل دبغ. أما عند الحنابلة بدون هذا القيد. جمهور العلماء يقولون: ما لا يجوز أكله لا يجوز لبسه إلا بعد الدبغ. الحنابلة يقولون: ما لا يجوز أكله لا يجوز لبسه مطلقا، دبغته ولا ما دبغته. ولا يرون هذا العموم في الحديث، ولكن الحديث نص، ولا والقول بالنسخ ضعيف. وقد جاء في الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. لذلك لا نرى بأسا أبدا باستخدام جلود السباع والذئاب والثعالب والحيات ونحوها. نعم. ليتك ما سألت لسه. على كل حال، هناك من المالكية من يرى أن جلد الكلب إذا دبغ يطهر، ولكن في نفسي من هذا الشيء، أنا على قول الجمهور أن كل جلد يدبغ إلا يطهر إلا جلد الكلب والخنزير. نعم، الكلب والخنزير. نعم.
قال رحمه الله: باب المسك. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يجمع، اللون لون دم والريح ريح مسك.
لله در البخاري. شوف كيف استدل على جواز إباحة المسك بالتشبيه، لولا أنه طيب مباح لما جاز التشبيه به. قال: لون لون دم والريح ريح مسك. إذن المسك يجوز. ما وجه إيراد المسك؟ إيش معنى يعني المسك؟ لأن المسك طيب يقال إنه يستخرج من الغزالة بعد الركض، يركضون الغزالة الأنثى يركضونها حتى إذا ركضت وتعبت انتفخ وجاها، فيأتون مباشرة يمسكونها ويشقونها فيخرج الطيب، هذا هو شيء يكون مجتمع في الوجهين، يخرج فيأخذونه. فهنا يأتي إشكال: كيف أخذتم شيئا قبل الذبح؟ ففي إشكال الآن، لأن القاعدة أن ما أبين من حي فهو ميت، لذلك أورده البخاري، أورده البخاري الدلالة على أن ما أبين من حي فهو ميت، أن المقصود به اللحم وليس المسك، وليس المسك. إذن هذا أمر مباح بدلالة التشبيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
نعم.
قال باب الأرنب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
يعني قوله، قول أنس رضي الله عنه: فبعث بوركيها أو قال بفخذيها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، دليل على إباحة أكل الأرنب. فإن قال قائل: فإن الأرنب يقال إنه من ذوات الحيض، نقول: هذا ليش الدليل على التحريم؟ أفرض أنها تحيض، وش علاقة الحيض بالتحريم؟ نعم.
قال باب الضب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضب لست أكله ولست أحرمه.
نعم، كونه لا يأكله من باب يعني عدم وجوده في طعام قومه كما جاء في بعض الروايات. نعم. ولا أحرم. إيه لست أكله، يعني ما راح أكله. شنو عندك؟
لست أكله ولا
أحرم. إيه نفسه
ما صعب الإشكال.
الرواية عندك لست الضب ولست أكله
ولا أحرمه. قالها
ولست
أحرمه. آه إذن أخطأ.
شو قلتها؟
ولست أحرمه نفس المعنى.
صح بس.
نعم عند زيادة لف. طيب.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقال هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله فقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاشتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
نعم.
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قال حدثنا الحميدي عن قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله
عن عبد الله.
كيف شيخنا؟
عندنا عبد الله.
عندنا عبيد الله.
عبيد الله. طيب نفس الرواية السابقة. طيب
قيل لسفيان فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعته الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل عن حديث عبيد الله بن عبد الله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه.
بعض الفقهاء يفرقون بين السمن الجامد والذائب فيقولون الجامد تلقى الفأرة والدابة وما حولها لأن النجاسة لا تسري مع الجمود لأن الجمود مانع لسريان النجاسة. والبخاري رحمه الله بتبويبه هذا أراد الرد على هذا الفرق يعني الفرق بين الجامد والذائب. يقول ما في فرق، الجامد والذائب يعامل معاملة واحدة. لماذا؟ قال لأن السمن في نفسه يمنع السريان ولو لم يكن جامدا. شلون السمن لكثافته؟ واضح؟ يعني الماء إذا ألقيت فيه قطرة من النجاسة لشفافية الماء فإن هذه النجاسة تختلط. طيب ألقي شيئا على السمن لا يمكنها تختلط وإن كان ذائبا. لماذا؟ قالوا لأنها فيه كثافة. على كل حال المسألة خلافية بين الفقهاء، بالنسبة للسمن الجامد لا خلاف فيه أن الدابة والفأرة تلقى وما حولها، أما الذائب فمن أهل العلم من قال يلقى كله، والذي فيه التيسير على الناس وفيه عدم إتلاف للأموال أنها تلقى الدابة وما حولها. نعم. أي ممكن، هذه قاعدة الشافعي رحمه الله. نعم، قاعدة ترك الاستفصال عند ورود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذا كلام صحيح. نعم، يقول هنا ميمونة النفارة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا، ولم يستفسر. نعم.
قال رحمه الله: باب الوسم والعلم في الصورة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة، وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة قال: حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال تضرب الصورة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: أنا شبت عن هشام بن زيد عن أنس أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، ورأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها.
باب الوسم والعلم في الصورة. الوسم اللي هو الختم أو ضرب النشانة، والعلم عندك مثلا إبل، عندك خيول، عندك حمامة، عندك دجاج، عندك شيء تريد أن تضع عليه علامتك، لأن حتى لو ذهبت إلى البعيد تعرف أنها لك. هذا معنى الوسم. والعلم، العلم أعم من الوسم، لأن العلمية تعليم وضع علامة، قد تكون بالوسم وقد تكون بغير الوسم. الآن مثلا يضعون في رقبة الحمام قيد طوق، أو في رجلها يضعون رقم، فبالرقم يعرفون هذا لمن، وين ما طارت مثلا، فهذا علم. فكلمة الوسم والعلم، الوسم خاص والعلم عام، فهذا من باب ذكر العموم بعد الخصوص. باب الوسم والعلم في الصورة. ما معنى الصورة؟ يعني في الوجه. لا يجوز الوسم والعلم في الوجه، حتى لو كانت دابة ما يجوز. لا يجوز أن تسم الدابة على خدها أو على أنفها أو على جبينها، ما يجوز، لأن هذا فيه تعذيب للحيوان وتشويه لصورته. الصورة إذا أطلقت يراد بها الوجه. طيب، ما المباح في الوسم والعلم في الصورة؟ المباح ما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم في آذان البهائم. الوسم في الأذن، أو يكون في غير الرأس، يكون في الفخذ، في الظهر، يكون في الكتف، يكون في البطن، المهم أن لا يكون في الوجه. الوسم في الوجه منهي عنه، هذا مراد البخاري رحمه الله. نعم. ووجه إراده في كتاب الذبائح والصيد أن الإنسان إذا صاد صيدا وأراد أن يسمه أو أن يضع عليه العلمية يسمه بما ليس في الوجه. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طاووس وعكرمة: في ذبيحة السارق اطرحوه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم لد بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، وقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا.
هذا الباب أورده البخاري رحمه الله للاستدلال على أن ما ذبح على غير وجه شرعي فإنه يكون محرما. فمن ذبح شيئا من الغنيمة قبل قسمها فهذا إتلاف للمذبوح، لا يجوز أكله. وهل يكون غيره مثله؟ أورد فيه أثر الطاووس وعكرمة: في ذبيحة السارق قال اطرحوا. إذن كأن البخاري يرى العموم: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابه لم تؤكل. لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورده. يعني مثال هذا الآن في زماننا هذا، لو أن إنسانا دخل إلى بيت رجل فسرق منه دجاجة أو حمامة ثم ذبحها، لا تصبح هذه المسروقة مباحة بالذبح لأنها مسروقة، لا يجوز له أن يأكله ولا أن يطعم. فإذا علم الطاعم أنها مسروقة ما جاز له الأكل لأنها مغصوبة محرمة. نعم.
قال: باب إذا ندى بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فندى بعير من الإبل فقال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال: إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا. قال: قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدا. قال: أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة.
هذا الباب أورده رحمه الله لبيان أن البهائم إذا استوحشت فإنها تعامل معاملة المستوحشات. إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فهو مباح الأكل لأنها عوملت معاملة الصيد. وحديث رافع نص في المسألة، وقوله صلى الله عليه وسلم أرن ما أنهر الدم أو نهر، يعني اذبح بأي شيء ينهر الدم، وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر. إذن يمكن الإنسان يذبح بحجر مسنن، بحديدة مسننة، بخشب مسنن، ببلاستيك، سكين من البلاستيك، جائز أي شيء ينهر الدم وذكرت اسم الله فكل غير السن والظفر. وهذا العموم يسهل على الناس لأنهم لا يجدون في كل وقت مدن، يعني سكاكين من الحديد. ولكن لماذا حرم السن والظفر؟ قال: فإن السن عظم، يعني عظم للطعام إخواننا الجن، فلا يجوز إتلافه عليهم وغصبه عنهم. والظفر مدى الحبشة ففيه تشبه بالوثنيين. نعم.
قال رحمه الله: باب أكل المضطر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
وقد فصل لكم،
ما عندي شيخ
قراءة ثانية، ماشي. نعم.
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
يعني أورد المصنف رحمه الله هذه الآيات من سورة البقرة والمائدة والأنعام والنحل لبيان أن أكل المضطر، أن المضطر يباح له أن يأكل لكن بهذه القيودات الواردة في الآيات، وهي: أولا ثبوت الاضطرار، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني عدم وجود النية السيئة، عدم وجود النية السيئة، ودليله آية المائدة: غير متجانف لإثم، غير والجنيف والمائل إلى الباطل عكس الحنيف، الحنيف المائل للحق، والجنيف المائل للباطل، متجانف أي متمايل لإثم. والشرط الثالث أن يأكل بقدر ما يسد جوعه، لا يزيد لا يتعدى، غير باغ ولا عاد. والشرط الرابع أن لا يكون في حال اضطراره باغيا على الإمام. فهذه أربعة أحوال أو أربعة شروط، إذا وجدت أبيحة الميتة وإلا فلا. الاضطرار، عدم النية السيئة، وأن يأكل بقدر ما يسد رمقه، غير عاد وغير باغ، أي لا يكون من البغاة على الولاة على ما اختاره جمع من المفسرين. نعم. وهل يجوز للإنسان المضطر أن يتمول من الميتة؟ الجواب أنه لا يجوز له أن يتمول إلا إذا كان في حال سير وخشي أن لا يجد سواها، فله أن يتمول من الميتة، ولكن لا يستخدمه إلا إذا التجأ إليه إلجاء مرة أخرى. نعم. كيف خبر؟ ولماذا يكون معه خمر أصلا؟ على كل حال، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخمر لا يروي، الخمر يضمي، فلا يجوز حينئذ شربه بحجة الري، لكن الفقهاء يذكرون صورة أخرى ويقولون: لو أن الإنسان كان على مائدة وهذه المائدة فيها خمر فغص، فهل له أن يشرب الخمر لإزاحة الغص أو يموت؟ يقول يموت أحسن، ليش يأكل على مائدة فيها خمر؟ صح؟ خلاص، جزاك الله خير، وافقتني. نعم. يعني ما يكون من الخوارج الذين يخرجون على الحكام ويقاتلون المسلمين. تعرف بعض الناس يبغى الحاكم ويخرج على المسلمين بجماعة من الناس ويذهب إلى الجبال أو إلى الغيران، لأنهم متخفون، واضح، وفي الجبال والغيران، فربما يضطرون إلى أكل الميتات أو أكل المحرمات، ما يجدون إلا ذئبا لأنهم في الغيران، ما يجدون إلا ميتة، فنقول لا يجوز لهم أن يأكلوا ما داموا بغاة، لأن القاعدة وهو مذهب الحنابلة أن المباحات في حال الاضطرار مباح مع عدم وجود الإثم، ولذلك قالوا حتى من سافر سفر معصية قالوا ليس له أن يقصر من الصلاة ولا أن يترخص برخص السفر، لأن الرخص إنما تكون في حال الطاعة، الرخص لا تباح لأهل المعاصي. نعم. وإياك.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي. باب سنة الأضاحي. قال ابن عمر: هي سنة ومعروف. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح، فقال: إن عندي جذع، قال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
الأضاحي جمع أضحية، وهي ذبيحة تذبح في يوم الأضحى تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقوله باب سنة الأضحية أي الطريقة التي بها تضحى من حيث الزمان، هذا الباب لبيان سنة الأضحية زمانا متى تضحى. قال وقال ابن عمر هي سنة ومعروف، هي سنة ومعروف، هذا قول الجمهور أن الأضحية سنة. وقال بعض الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأضحية واجبة، وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. فقوله لا يقربن مصلانا تهديد لا يصح أن يكون على مجرد ترك السنة، فدل على أن الأمر عظيم وأنها واجبة لمن قدر. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية واجبة على من قدر من بيوتات المسلمين، على كل بيت أضحية، على كل بيت أضحية. وحديث البراء رضي الله عنه نص أن وقت الذبح من بعد الصلاة، من يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يبدأ وقت النحر إلى رابع أيام التشريق، إذا غربت الشمس من رابع أيام التشريق خرج الوقت. فإذا خرج الوقت ولم يضحي إنسان لعلة ما، هل يقضي أو لا يقضي؟ إن قلنا بالوجوب يقضي، وإن قلنا بالسنية فليس ثم قضاء. نعم. نعم. إذا قلنا تحريم أكل الثوم والبصل إلا بعد إماتتهما، طبعا الثوم والبصل ما يجوز للإنسان يأكلهما إلا في حالة واحدة، أنه يستطيع إماتة رائحته بالطبخ. الكراهة لمن؟ الكراهة لمن ليس من أهل الصلاة، مكروه. نعم. يعني إنسان مريض هو لا يحضر جمعة ولا جماعة، نقول مكروه لك أن تأكل هذه الرائحة الكريهة. نعم. هل إيش؟ إيه؟ إيه بعضهم لم يضحوا، هل بعضهم لم يضحوا لعدم الوجوب ولا لعدم الإيجاد؟ هذا يحتاج إلى بحث حتى تنص عليه. على كل حال مسألة خلافية حتى بين الصحابة، يعني مسألة هل الأضحية واجبة أو سنة ما نستطيع أن نقول فيه نص قاطع، لكن الذي تميل إليه النفس أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه. ثم هذا الصحابي الذي مر ذكره هنا في قصة البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الوقت قام أبو بردة بن نيار قال إن عندي جذعة، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. لماذا قال اذبح بدلها لو لم يكن وجوبا؟ يرد هذا السؤال أيضا. نعم.
شيخ البخاري يرى أنها سنة.
البخاري يرى أنها سنة. نعم. البخاري رحمه الله يرى أنها سنة، وهو مذهب جمهور العلماء. نعم. قال إن عندي جذعة، الجذعة من الظأن ما كان أقل من 6 أشهر، يعني 4 أشهر 5 أشهر يقال لها جذعة، ولا تجزي في الأضحية من الظأن إلا ما تمت 6 أشهر، ومن المعز إلا ما تم لها سنة، ومن البقر ما تم لها سنتان، ومن الإبل ما تم لها 5. نعم. نعم. الصحيح من أقوال العلم أن العقيقة حكمها حكم الأضاحي. نعم. حتى التثليث الأضاحي يظل فيها تثليث. لا العلماء رحم الله يقولون أن العقيقة مقاسة على الأضحية كلا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
النص الحديث فيه دلالة على أن ما وقته الشارع ليس لنا أن نتقدم فيه، لأن التوقيت لا يكون إلا من الشارع، فما دام إنسان يذبح قبل الصلاة فهذه ذبيحة لبيته. نعم.
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة بن الجهني عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت جذعة؟ قال ضحي بها.
هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لبعض الناس أن يضحي بالجذعة إذا لم يجد غيرها. إذا لم يجد غيرها، نعم، يعني إنسان راح السوق لم يجد إلا جذعات، فهنا علم أنه لو انتظر إلى ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، رابع يوم، أيضا لن يجد في السوق إلا هذا، فيضحي بالجذعة. وهل يضحي بما ليس من بهائم الأنعام؟ هل يضحي بالغزالة وهي أغلى من بهائم الأنعام؟ هل يضحي بالدجاجة أو بالديك؟ قاله ابن مسعود رضي الله عنه وخالفه جمهور الصحابة والعلماء. نعم.
شيخ البدنة تجزى عن سبع.
نعم.
حتى في الأضاحي.
حتى في الأضاحي.
وكيف العقيقة؟
العقيقة العلماء يقولون أنها تجزي، يعني إنسان لو ولد له مثلا ثلاثة أولاد وبنت فذبح بعيرا فإنها تجزي عن سبع، هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الحديث نص على رهان المولود بالشاتي، وأن المقصود هو إنهار الدم. نعم.
قال رحمه الله باب الأضحية للمسافر والنساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال ما لك أنافستي؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر.
أذكر في عام 1429 كنا في الحج معنا بعض مشايخنا، فجاء السائل يسأل وهو في الحج نضحي ولا ما نضحي، فقال بعض المشايخ لا أضحية على الحاج، فقلت لهم يعني هو لا أضحية من حيث الوجوب، لأن الواجب على الحاج إذا كان متمتعا دم التمتع، وإذا كان قارنا دم القران، لأن أحد الدماء تتداخل مع الأخرى، لكن لو أنه أراد أن يضحي أو كان مفردا فليضحي. قالوا إيش الدليل؟ فذكرت لهم هذا الحديث في البخاري، ضحى رسول الله عن أزواجه بالبقر، والحديث وين جاء؟ جاء في السفر، وين جاء؟ وهم حاجات. إذن فيه دلالة أن الإنسان حتى لو كان حاجا ومسافرا يجوز له أن يضحي، ما في أي إشكال، سواء في مكان سفره أو وكل شخصا في بلدته، الأمر واسع، ولذلك البخاري فقيه قال باب الأضحية للمسافر والنساء. بعض الناس يقول الأضحية فقط للرجال، هذا غير صحيح. ترى يمكن للإنسان أن يقول هذه أضحية خاصة بزوجتي، هذه أضحية خاصة بأمي، هذه أضحية خاصة بعمتي خالتي، الأمر واسع. إذن يمكن تخصيص الأضحية أن تقول المرأة والله أنا أريد أن أضحي، نقول ما في بأس، لأن هذا الحديث فيه الأضحية على النساء، وفي الحديث دلالة على استحباب الإحسان إلى الزوجة بالأضحية عنها، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن زوجاته. وقطعا لو قلنا بالمندوبية سنية الأضحية أو بوجوب الأضحية فإنها لا تكون واجبة ولا مندوبة إلا في حقها هي، فلما قام هو بها علمنا أن هذا من باب الإحسان. وأيضا فيه دلالة على جواز التوكيل في الأضحية، لو جاء إنسان وقال أنا أضحي عنك فقبلت، فقبولك لأضحيته لك دليل على التوكيل، واضح؟ على كل حال هذا الحديث مرة جلست عليه، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزواج بالبقر، فوجدت أنه يمكن استنباط أكثر من 30 حكم من هذه اللفظة، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء وأزواجه البقر، بس اللفظة هذه تستنبط منها 30 فائدة. قول أبو عبد الله. نعم، من ضحى فإنه يمسك أظفاره، يمسك شعره، سواء كان رجلا أو امرأة. كيف لم تكن تعلم؟ كيف علمت؟ ما في فرق. طيب، وهي ما علمت؟ لا، قولها ما هذا، أي ما هذا اللحم المعين، مو هي ما تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي عنها ولا لا، هذا ليس هناك تعرض للقضية، لكن قولها ما علمت هل هذا اللحم هو لحم أضحيتي أو لا، فسألت ما هذا. أنا الحين بسألك سؤال، أنت الآن عندك يا أبو عبد الله 5 ذبائح، واحدة تميمة، واحدة أضحية، واحدة للثلاجة، ورحت يوم العيد ولا ثاني يوم العيد وجبت الذبيحة، أم عبد الله تسألك وش اللحم هذا، هي تعلم أنك أنت مضحي وعندك عقيقة وعندك ثلاث، تسأل فيها شيء؟ فهي سألت قالت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول عن أزواجه بالبقر، يعني هذا لحم أضحيتكم. هي محرمة على كل حال، هي محرمة الآن لأنها في الحج. نعم، هي محرمة وفي الحج. نعم، تفضل. نعم، إذا كان أهل بيت واحد، أهل بيت واحد مثلا، إنسان عنده في بيته هو وأولاده وزوجته، لو ضحى بأضحية واحدة هذا جائز، ما في إشكال عن الجميع، لكن في صورة فيها خلاف، وهي لو كانت المرأة لها مال مستقل، لو كانت المرأة لها مال مستقل أو ابن له مال مستقل عن أبيه، فهل يجب عليه أضحية مستقلة؟ الأحناف يقولون نعم يجب عليه أضحية مستقلة، ما دام لها مال مستقل وعندها قيمة الأضحية فيقولون يجب عليها أضحية مستقلة. إن أراد أن يضحي، إن أراد الحاج المتمتع والقارن مخير بين أن يضحي أو لا يضحي في مكة. الأفضل أن يضحي أضحية، ويهدي دم التمتع والقران، وأن يهدي عشرات الخرفان للحرم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمئة من الإبل يا رجل. ها اليوم نقول للناس، بعض الناس يقول يا أخي اذبح شاتين، شاتن لتمتعك وشاتن اضحك، ليش اثنين يا أخي؟ لا تتحقر، أنت في مكة لو ذبحت 50 خروف في مشكلة؟ بل نقول يندب ويستحب للإنسان أن يكثر من الذبح في حرم الله عز وجل تقربا إلى الله. من وين أخذنا الندب والاستحباب؟ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قبل ذهابه لحجة الوداع هو في مدينة يهدي للبيت ويرسل للبيت. إذا نقول للناس يا جماعة، يا أيها الذين لا تذهبون للحج، يا أخوان لكم أصحاب، لكم أخوان يذهبون للحج، أرسلوا معهم أموال وخلوهم يذبحون هناك تقربا لله، شو المشكلة؟ هاي سنة مفقودة ترى. فنحث الناس على هذا في سائر السنة، لكن في وقت الحج أفضل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يشتهى من اللحم ومن النحر. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عليا عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. قام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر جيرانه: عندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها.
نعم.
قال: باب من قال الأضحى يوم النحر. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، والذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد واحسبه، قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وقال: وكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟
يعني وجه استشهاد المصنف بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. إذن سمي هذا اليوم بيوم النحر. قال: باب من قال الأضحى يوم النحر. يعني كأنه يرى أنه ينبغي للناس أن ينحروا في يوم الأضحى. طيب إذا ذبحوا قبله ما تصبح أضحية هذه؟ نعم.
قال رحمه الله: باب الأضحى والمنحر بالمصلى. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال: كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله: يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا ليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى.
النحر والذبح سواء كان بالمصلى أو في أي مكان الأمر مباح، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى الصحراء لصلاة عيد الأضحى، وكان يأخذ معه أضحيته إلى هناك، فإذا انتهى من صلاته وخطبته ذبح ونحر هناك بالمصلى، وكان في الصحراء. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الذبح والنحر في البيوتات، لأن قد يحصل فيه شيء. لكن لو أن الإنسان ذبح في البيت مع النظافة ما في بأس، الأمر واسع، لكن الأفضل أن لا يكون الذبح إلا في أماكن بعيدة عن البيوتات. طيب، إذا أمر ولي الأمر أن الذبح لا يكون إلا في المنحر، إذا أمر ولي الأمر أن الذبح لا يكون إلا في المنحر فينبغي طاعته، فإن الله يقول: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي ذلك أيضا حفاظ على النظافة وإبعاد عن المرض ونحو ذلك. نعم.
قال: باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهر قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون.
هذه السنة مهجورة اليوم إلا في بعض البلدان. كان كنا نسمن الأضحية بالمدينة، كان المسلمون إذا جاء شهر شوال يشترون الأضاحي. وأنا أدركت هذا من جدي رحمه الله، مجرد ما أن يأتي شوال بعد عيد الفطر بيوم أو يومين يذهب ويشتري أضحيته ويسمنها ويطعمها ويهتم بها اهتماما عجيبا بليغا. كلما قلنا شيء قال: هذه أضحية، هذه أضحية، انتبهوا. حتى كان يجلبها هزيلة وتراها سمينة. فهذه سنة مهجورة ينبغي إحياؤها. ولو أن الناس عملوا بهذا الحديث ما حصل مشكلة في يوم الأضحية، تجد الخرفان ترتفع من 70 إذا جاء يوم الأضحية إلى 120. ما هو السبب؟ تركوا هذه السنة. ولو أنهم اشتروا، قد يقول قال: أنا اشتري وين أضع؟ ما عندي إلا شقة. أبو محمد، لا، الأمر سهل الحمد لله. اشتري الأضحية وانظر لك صاحبا تعرف عنده مزرعة وجاخور، حطه عنده في المزرعة والجاخور، شو المشكلة؟ هو عنده 20 خروف، إذا حطيت خروف عنده ما يضر. هذا أمر سهل، صعب؟ ها ها، الحمد لله مو صعب. في الصعيد كذلك يسمنون. نعم صحيح، هذه سنة موجودة. أي هذه مسألة مهمة، إن اشترى أضحية وعينها ثم ماتت قبل يوم العيد النحر. الحنابلة مع أنهم يقولون بأن الأضحية سنة يقولون يجب أن يشتري مكانها أخرى، لأنها عندهم بالتعيين يصبح واجبا. وأما الحنفية لا أشكال أنه يجب ما دام قادرا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
آدم بن أبي ياس.
قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده، تابعه وهيب عن أيوب. وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي أنت به.
يعني هذا الحديث فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سخي نفسي كريم جواد. أضحية واحدة كافية، لكن لماذا يضحي بكبشين أملحين أقرنين؟ هذا الدليل على أن الإنسان ينبغي أن يجود في هذا اليوم مما هو موجود. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن العامر عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي: عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبي: عندي جذع. وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور: عناق جذعة. وقال ابن عون: عناق جذع عناق لبن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ذبح أبو بردة رضي الله عنه قبل الصلاة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذع. قال شعبة: وأحسبه؟ قال: هي خير من مسنة. قال: جلى مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عناق جذعة.
العناق، عناق الجذعة، هي من المعزة ما لم تتم السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه خاصة بأبي بردة بن نيار، لأنه قال: ولن تجزي عن أحد بعدك، لن تجزي عن أحد بعدك، هذه خاصية. نعم. اي ما في بس، الامر واسع. نعم، ما يضر. نعم.
باب من ذبح الاضاحي بيده. قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده.
قال يعني فيه دلالة على استحباب مباشرة الإنسان لأضحيته بالذبح، مباشرة الإنسان لأضحيته بالذبح، لكن لو وكل الأمر فيه واسع يجوز، فقد صح فيه التوكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وكل علي رضي الله عنه بذبح بقية الإبل التي قدم بها. نعم.
باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن.
إذن هذا النص على جواز أضحية المرأة أن تذبح بنفسها، وفيه رد على من زعم من بعض الأعراب كراهة ذبح النساء. ليس في ذبح النساء أي كراهة، سواء كانت ذات حيض أو كانت إيش طاهرة، ما لها علاقة بالموضوع، لأن المرأة في وقت حيضتها ليست بنجس، هذا اعتقاد اليهود، ولكنها ليست طاهرة بمعنى لا تحل لها الصلاة والصوم، مو معناها صارت نجسة في يدها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. وهنا قال: وأمر أبو موسى، يعني الأشعري رضي الله، بناته أن يضحين بأيديهن. نعم، طبعا هذا بنات أبو موسى، حنا بناتنا اليوم يخافون من الصرصور، شوف الكبش شو يضحون، ها الله ما أدري، ربما في النساء واحدة يمكن تقدر تضحي، في كل 100 يمكن واحد، أو في كل 1000 يمكن واحد، سبحان الله. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي، فقال: ما لك يا نفستي؟ قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
الشاهد: من ذبح ضحية غيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وذبح ضحية غيره من نسائه. نعم.
باب الذبح بعد الصلاة. قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال: سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهلي ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: جعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك.
يعني هذا التوقيت له منظر عجيب ورهيب إذا رأيتموه، طبعا يمكن لا يرى، في البلدان اليوم، لكنها في مكة ظاهرة. كنت في عمل في 418، كنت مشرفا على نحر الأضاحي، أرسلتني الجامعة مع المشرفين الذين يشرفون على نحر الأضاحي التابعة لبنك الإسلام اللي هي مالت الراجح، يعني لابد يكون في طلاب علم يشرفون. فكانوا يأتون بالذباحين من الشام، من تركيا، من مصر. فسبحان الله، أنا أول مرة كنت أرى هذا المنظر، ماسكين السكاكين يحدون السكاكين، وأنت تخاف واحد منهم لا يذبحك أنت بس، وينتظرون ينتظرون من صلاة الفجر، صلينا ينتظرون ينتظرون بس جالسين يحدون السكاكين، والخرفان بالآلاف، يعني كل سنة يذبحون ما يقرب من 500,000 ذبيح، وطلاب العلم واقفين فقط يراقبون، يراقبون من جهتين، من جهة الوقت ومن جهة التسمية والتكبير ومن جهة أن الأضحية صالحة وغير صالحة، ثلاثة أشياء. طبعا هي مقسمة الوظائف طلاب العلم هناك. فالشاهد ترى شيء عجيب، ينتظرون فقط، شغالين الميكروفون، ها ينتظرون متى يقول الشيخ سديس السلام عليكم ورحمة الله. من تسمع السلام عليكم ورحمة الله إذا واحد من المشرفين الكبار يقول بسم الله الله أكبر، فتبدأ المنحر بشيء عجيب، سبحان الله، مظهر رهيب سبحان الله من القربان لله تبارك وتعالى. لا يجوز الذبح قبل الصلاة البتة للأضاحي، فمن ضحى قبل الصلاة فهي ذبيحة شاة أو أكل بيت. نعم.
قال رحمه الله: باب وضع القدم على صفح الذبيحة.
لا كيف
وصلنا شيخ؟
ها ما وصلنا. باب من ذبح قبل الصلاة أعاد.
نعم. قال: باب من ذبح.
يمكن يسوي لي اختبار، أنا منتبه ولا نايم زين البارح، لا تخاف.
قال: باب من ذبح الصلاة قبل الصلاة أعاد. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. وقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره: وعندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كبشين، يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان البجري قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل الصلاة، قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلت. فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين، أذبحها؟ قال: نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر: هي خير نسيكتيه،
يعني ذبيحتيه. نعم.
عندنا
لماذا هي خير نسيكته أو نسيكتيه؟ لأنها قربان إلى الله، والأول لحم عادي. نعم.
قال: باب وضع القدم على صفح الذبيحة. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام عن قتادة قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ووضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده.
فيه دلالة على استحباب ذبح الشياة وهي على جنبها، وأما البقر والإبل فيجوز نحرها واقفة ويجوز ذبحها قاعدة. نعم. نعم.
قال: باب التكبير عند الذبح. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الباب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في مصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما أحل للرجال من أهله حتى يرجع الناس.
يعني بعض الناس كأنهم فهموا أن من أرسل أضحيته إلى مكة فإنه يصير مثل المحرم، لا يقرب أهله ولا يتطيب ولا يغتسل بطيب ولا يتمشط خوفا من سقوط الشعر ونحو ذلك. فسأل مسروق أم المؤمنين عائشة فبينت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه إلى مكة ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس، بمعنى أنه يأتي أهله. لكن ليس في هذا دليل أن المضحي يأخذ من شعره وأظفاره، وإنما فيه بيان أن المضحي لا يكون كالمحرم في قربان أهله فقط. وإن كانت أضحيته مرسلة للكعبة فإنه لا يكون كالمحرم البتة. وإن كان نص حديث أم سلمة في تحريم أخذ الشعر والظفر فهذا خاص، وفرق بين العام وبين الخاص. هنا قولها إنما قال لم يكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه مما حل للرجال من أهله، فهي تريد أن تقول إن المضحي ليس كالمحرم، المحرم لا يجوز له قربان أهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب أهله بعدما يرسل أضحيته، فدل على أنه لا يحرم عليه ذلك. إذن ما الذي يضحي على يحرم على المضحي؟ شيئان جاء في حديث أم سلمة وليس في حديث عائشة ما يرد ذاك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقال غير مرة لحوم الهدي.
التزود من لحوم الأضاحي جائز، التزود من لحوم الأضاحي جائز، وسواء كان بإخراج لحم الأضاحي من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى أي قرية أخرى، أو التزود من كونك تضحي أنت في الكويت ثم تتزود من لحم الأضحي لنفسك شهر أو شهر. الأفضل أن لحم الأضاحي يقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم للفقراء والمساكين، وقسم تهدي، وقسم تبقي. لكن لو أن الإنسان ضحى، المقصود هو التقرب إلى الله بنهار الدم، ثم أكله كله جاز، أهداه كله جاز، تصدق به كله جاز. لكن التزود هل هو جائز؟ تزود من لحوم الأضاحي من مكة هل هو جائز مطلقا، أو أنه يجوز إذا لم يكن في الحرم فقراء؟ بالنسبة للحوم الأضاحي الأمر فيه واسع، بالنسبة للحوم الأضاحي في مكة الأمر فيه واسع، لكن نوعين من أنواع الدماء لا يجوز إخراجهما إلا بشرط. نوعين من أنواع الدماء لا يجوز إخراجهما من مكة: أولا ما وجب بسبب ترك واجب، ما وجب بسبب ترك واجب، أو ما وجب بسبب ارتكاب محظور، فهذان الدمان لا يجوز أكلهما ولا التصدق منهما، بل لا بد من إطعامهما لفقراء الحرم، ولا يجوز إخراجهما إلا عند عدم فقراء في الحرم. هذه التفصيل لا بد منه. أما الأنواع الثانية من أنواع الدماء في الحج فالأمر فيه واسع: دم ترك الواجب ودم ارتكاب المحظور، لا بد من ذبحهما في الحرم، ولا بد أن لا تأكل منها شيئا
ولا تهدي منها شيئا تجعلها كلها لفقراء الحرم، ولا تخرجها عن الحرم إلى غير فقراء الحرم إلا عند عدم وجود فقراء الحرم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم قال: وهذا من لحم ضحايانا، فقال: أخروه لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال: إنه قد حدث بعدك أمر. قال: حدثنا أبو عاصم قال يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة أو لأجل الفاقة أو لأجل الحاجة، فلما انتفت الدافة والفاقة والحاجة أباح لهم الإطعام وأباح لهم الادخار. طيب، هل يمكن لولي أمر المسلم أن يأمر أمرا بعدم ادخار لحوم الأضاحي؟ الجواب نعم، إذا رأى المصلحة وحاجة الفقراء، فيقول: أيها المسلمون، من ضحى منكم فليرسل ضحيته إلى الفقراء في المكان الفلاني لشدة الحاجة له ذلك، لأنه ولي الأمر يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العامة لمصلحة المسلمين. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: لا تأكل إلا ثلاثة أيام، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم.
نعم.
قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس عن الزهري قال: حدثني أبو عبيد مولى بن أزر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس وقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم
من نسككم، لأن من حرف الجر والضبط هنا غلط.
يا شيخ عندنا ما عندي من
نسخة فيها. تأكلون نسككم ماشي، إذا كان ما في من، إلا صوم يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز بالإجماع، صوم يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز بالإجماع. نعم.
قال: قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، وصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوان فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسوككم فوق ثلاث، وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد وذكر نحوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأضاحي ثلاثة، وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.
كلوا من الأضاحي ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، وهل معنى هذا لا يجوز بعد الثلاث؟ لا، كأن المقصود يعني لا تأكلوه في يوم واحد وتنهوا اللحم، هذا أمر إرشاد يسمى أمر إرشاد. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي، يعني فيه دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يأكل اللحم بالزيت، ومر معنا يجوز تجفيف اللحم بالملح، ويجوز أيضا تجفيف اللحم بالشمس، وأي طريقة حفظ فيها اللحم الأمر فيه واسع إن شاء الله. نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.